عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. كما تابعنا هذه حصة إعلامية بثتها الدويتش فيلا، وهنا في نوعين من الإعلام، في إعلام مهني وظيفته معلوماتية أن ينقل لك معلومة أو أن يصنع لك وعيا، وفي إعلام بسميه إعلام الدفع الرباعي. أنا استخدمت هذا المصطلح في حلقة من الحلقات، إعلام أو ميديا الدفع الرباعي. إعلام وظيفته الإشعال والتحريض والتأجيج، أن يصل لسان النار إلى كل بيت. الحصة الإعلامية اللي شفناها مع الدوتش فيلا يظهر فيها تماما هذا الطابع أو هذا الخطاب التأجيجي أو التحريضي. يستضيف واحدة، والواحدة بتتكلم بشكل درامي طبعا يصدر لك الحزن، بتقول أنا واختي بنورس، إيه اللي يدخل عمنا معانا؟ حرام عليكم، عاوزين فلوس عشان نعرف نعيش، لماذا يدس عمي أنفه في الميراث والتركة؟ مدخلينه في التركة بالعافية ليه؟ مورس أنا واختي عشان نعرف نقدر على المعايش ونقدر على صعوبات الحياة وشظف العيش وخشونته. آدي الحصة الإعلامية للدويتش فيلا، شط عود كبريت ولع الدنيا. فتخرج من الحلقة بعد ما تشوف بقى المنظر وتشوف الدموع، دموع التماسيح، يطلع العم ده هو الشيطان نفسه، مشيطن. والشريعة التي مكنت العم من أن يدخل في الميراث والتركة هي الأخرى شريعة شيطان. والهوية التي تقف وراء التشريع هوية شيطان. يبقى الهدف في النهاية اخلعوا الولاءات، تخلصوا من العقائد، اقتلعوا هذا الإسلام من حياتكم اليومية، وتعالوا لنا بقى للتشريع المدني. نلغي من البطاقة خالص خانة الديانة ونشتغل تشريع مدني. للعم يدخل، طب والعم ده معذرة يعني، هو الشيطان؟ هو فاوست اللي بترسمه الآداب الأوروبية صورة الشيطان؟ خطاب الدويتش فيلا خطاب غير مهني، وخطاب يستهدف استئصال الولاء الإسلامي تحديدا، زي خطابات ألبرتو فرنانديز في قناة الحرة، خطابات الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي هدفها استئصال الولاء الإسلامي، زي خطابات فرانس فان كاتر اللي احنا عرضناها عدة مرات هدفها اقتلاع الولاء الإسلامي بكل ما تفرع عنه من ثقافة وتصور وتشريع. إلغي، جرف، كره الناس في هذا الشرع، وبعد ما تجرف وتبقى قدام صحراء نتكلم بقى في تشريعات مدنية. معنا على الهاتف المحلل الاستراتيجي والمفكر والمثقف الدكتور محمد جاد الزغبي. دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا فندم.
دكتورنا الغالي، يعني الحركة النسوية الفيمينيزم، حركة الفيمينيزم الآن يقولون إنها تمر بالموجة الثالثة أو بالموجة الرابعة. حضرتك شايف هذه الموجة الثالثة أو الرابعة رايحة بينا لفين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية برحب بحضرتك الدكتور وبثمن برودك كالعادة.
بارك الله فيك.
أحفظك ويكثر من هذه البرود بإذن الله. أما بالنسبة لمسألة الحركة النسوية في موجتها الرابعة، أنا أسميها الموجة الانحدارية.
الانحدارية؟
ليست انحدارية، نعم، ليست صحيحة. لا، موجة عودة أو موجة إفاقة، هذا لن يكون. نعم. من خلال متابعة حثيثة لعشر سنوات سابقة في كتابات الغرب وفي نشطاء الإعلام وفيما ينشر في الصحف، وبعد أن تدخل المجتمع أو العالم أصبح للمجتمعات دخول عبر مواقع السوشيال ميديا ليصبح لهم رأي وتأثير، وهؤلاء لم يكن لهم حساب في السابق، بمعنى أن الإعلام كان يختص به المتخصصون فقط، أما آراء الشعوب فكان يمكن توجيهها أو إغفالها. أما الآن فنحن مع منصات التواصل ومنصات الإنترنت التي أصبحت من حق كل أحد،
نعم
وأصبح عدد القنوات وعدد وتأثيرها واضح جدا، وهؤلاء من المستحيل السيطرة عليه.
نعم
من 10 15 عام تقريبا بدأت الردة في أوروبا وفي الولايات المتحدة تجاه ثوابت كثيرة أولها النسوية. لذلك فهي إن صدق التعبير أو صدق التفاؤل تمر بمنحنى بالغ الخطورة في الإنكار. حضرتك تذكر في لقائنا السابق تعرضت لمصطلحات عدد من رموز الإعلام الغربي والأوروبي في
نعم
أمريكا،
نعم
منهم فنانون ومنهم مثقفون ومنهم محللون سياسيين ومنهم كثير من الشخصيات العامة أبدت رأيها بمنتهى القوة ضد مبادئ النسوية هكذا صراحة. هذا الكلام قبل 20 عاما لم يكن مسموحا به إطلاقا،
نعم
بمعنى أن من كان يجرؤ على انتقاد النسوية أو يحاول حتى أن ينكرها كان يعامل في الولايات المتحدة مثلا معاملة من ينكر حرب فيتنام مشروعيتها بالنسبة له. يعني إلى هذه الدرجة بلغت الحساسية. لكن الأصوات أصبحت عالية الآن جدا ضد النسوية، حتى أن ميريل ستريب النجمة الأمريكية المشهورة أوصت، وهي مشهورة معروفة جدا يعني، أخذت 3 مرات الأوسكار ورشحت 18 مرة لجوائز مختلفة،
نعم
قالت في مقابلة مشهورة يعني: نحن نطالب بحقوق المرأة لكننا نقف ضد النسوية. وانظر إلى هذه التفرقة الرهيبة التي تحدث لأول مرة في المجتمع الغربي، أي أنهم اعتبروا أن حقوق المرأة مختلفة تماما عن الاتجاه النسوي، وهذه مخالفة ل100 عام من النسوي.
طيب خلينا يا
أنا
دكتور بقى يعني
لا أعتبر
نحدد،
أنها
خلينا
نعم
نحدد أصداء هذا الخطاب النسوي الأوروبي أو الأنجلو
نعم
أمريكي أو الفرانكوفوني، نحدد أصداء هذا الخطاب على دكاكين التنوير العربي وما تبث في الفضاء العربي. يعني عندنا الآن منابر مدعومة أوروبيا، خلينا نقول قناة الحرة مدعومة أمريكيا، فرانس فان كاتر مدعومة فرنسيا، وجاك شيراك كان شايف انه قناة فرانس فان كاتر هي المعبر الحقيقي لنقل الثقافة الفرنسية الى الدماغ العربي على حد تعبيره. وعندنا الدويتش فيلا اللي هي بتمثل المعبر العربي لنقل الفكر الالماني الجديد المحمل او المعبأ بهذا الخطاب النسوي. كل المنابر دي بتشتغل بآلية التزامن في وقت واحد لغسيل الادمغة ولتهيئة الاجواء لاقتلاع المعطى الثقافي الإسلامي. حضرتك شايف إلى أي مرحلة وصل الخطاب النسوي العربي تأثرا بهذه المنابع الأوروبية؟
في البداية قبل التعرض للتأثر العربي يجب أن نعرف المصدر الحقيقي لهذه الموجة العصبية بين قوسين، موجة عصبية في أوروبا. السبب أن هناك تفرقة كاملة بين سلوك المجتمع الحر كصحفيين أو مفكرين أو حتى من جمهور الناس أو عوامهم، وبين هذه الآليات الموجهة في الإعلام. الأمر ليس ديمقراطيا هناك كما تعلم حضرتك. فهناك التوجه الرسمي هو التوجه نحو العلمانية المحضة، الإصرار عليها، الإصرار على نشر الشذوذ، الإصرار على نشر النسوية ومبادئها إلى آخر ذلك. هذه الممارسات نستطيع أن نسميها ممارسات رسمية أو حكومية، لكن ليس لها علاقة بالجمهور كما كانت قبل ذلك. بدليل هذه الكتابات الكبرى التي خرجت ضد النسوية وضد الحضارة الغربية في أوقات سابقة وزادت عن حدها في الآونة الأخيرة. بالنسبة للتأثير الإعلامي في العالم العربي، تذكر حضرتك أول لقاء لنا على قناة الندى قبل عدة سنوات، ألم
نعم
نثبت ساعتها في تلك الحلقة أنه لا يوجد لدينا ملحدون عرب أو علمانيون عرب على الحقيقة في العالم العربي الآن؟
نعم
القصة تجري هنا بالنسبة للإعلام أنها تمويلات، كما يحدث كما كشفت حضرتك في مسألة قناة الحرة، عندما لجأ فرنانديز إلى إبراهيم عيسى ورفاقه في قناة الحرة كي بعقد
نعم
أو
نعم
بتمويل، بمعنى أنهم يأتون للعلمانيين العرب ليسوا كعلمانيين وإنما مستأجرون لأداء مهمة. القصة لا علاقة لها إطلاقا بالإيمان بالمبادئ، بدليل أن إبراهيم في عيسى عنده استعداد أن يشرح آيات القرآن الكريم لو كلف على قناة الحرة بذلك. فإذا غيرت التوجه تغير توجه التمويل، تغير التوجه نفسه. فالتأثير
يعني هم
مرتبط،
يشتغلون مع اتجاهات الريح والورقات
نعم،
الخضراء.
وهذا يختلف تماما عن فترة الستينات والخمسينات
طب
والأربعينات
ما
في
خليني يا
تضخم
دكتور
الزراعة
هنا،
حول البلد.
يعني خليني أقول إنه في نوع من التغرير بالمستمع العربي أو المستمعة العربية بالتحديد، لأنهم
نعم
بيدخلوا لهم من مدخل الإسناد الحقوقي. ليه أنت
نعم
ترثي على النصف من الرجل؟ ما تاخد الفلوس
اه
كلها. ليه
نعم
حاطينك دايما في وضع اللي ملهاش قرار، دايما تعود إلى الرجل، دايما الرجل هو صاحب الشكيمة وصاحب القرار، وانت مجرد عروسة ماريونيت يتلاعب بها الآخرون. ففي إسناد حقوقي قد يروق بعض الأدمغة، قد يروق بعض التصورات.
هذا الإسناد لا علاقة له لا بالحقيقة ولا بالتاريخ، وباعتراف أوروبي سأسرده على سيادتك من قلب أوروبا لنعلم، يعني هي التي خرجت بهذه المبادئ، أليس كذلك؟ هذه الصفات كانت تليق بالوصف للمرأة الأوروبية وليس للمرأة العربية أو المسلمة. بدليل أنني سأقرأ على حضرتك فقرة وأريد من سيادتك أن تخمن من قائلها. زمن القول في منتصف الثمانينات تقريبا في البرلمان البريطاني، قال بالنص الشخصية التي قالت هذا إن حقوق المرأة المادية المستقلة كحقها في الإرث نفس القضية، وحقها في ممارسة التجارة، وحق الامتلاك، والحقوق السياسية تم شرحها في القرآن قبل 1400 عام، بينما هذه الحقوق لم تتوفر في أوروبا حتى لجيل جدتي، وكانت قرطبة في القرن العاشر كانت أكثر مدينة متحضرة في أوروبا، وكان بها 4000 مكتبة، ما يفوق عدد مكتبات أوروبا مجتمعة. وكانت حضارة بغداد قد جلبت لنا صناعة الورق من الصين، وكثير من الصفات التي نفتخر بها في أوروبا في حقوق الإنسان جاءتنا من أسبانيا المسلمة. كما أن كثيرا من حقوقنا التجارية أو ممارسة الدبلوماسية والتصدير والتبادل التجاري عبر الحدود المفتوحة وإنشاء البحوث الأكاديمية وفنون الإتيكيت وعلوم الفلك والمستشفيات والحجر الصحي كلها جاءت من تلك المدنية الرائعة. من القائل يا أستاذي؟ القائل هو الملك تشارلز عندما كان وليا للعهد في بريطانيا في آخر الثمانينات، هو الذي قال ذلك.
طيب ما هو
أي
يعني
أنه
احنا
يفاخر.
قد نجد بعض الاشادات من بعض الضمائر اليقظة،
نعم
لكن لا نستطيع ان نراهن هنا على صحوة الضمير، لانه مطبخ
ليست صحوة
السياسة،
ضمير،
مطبخ
هي سياسة
السياسة
طبعا
الاوروبية
وتقرير.
سواء الانجلو امريكية او الفرانكوفونية يسيطر عليه
نعم
اليمين، يسيطر عليه المادة الراديكالي اليميني، وفي حالة هوس عداء، في اسلاموفوبيا، في حالة هوس
لدي
عداء
ايضا
ضد الاسلام. يعني مثلا
لدي يا
في انا عاوز
استاذي
حضرتك
نعم
تعقب لي على الحصه الاعلاميه اللي نقلتها الدويتش فيلا، جايبه لك
نعم
امراه والمراه دي يبدو عليها علامات الحزن ويبدو عليها علامات المسكنه والاذلال
نعم
والمهانه، وبتصرخ للمشاهدين ليه انا واختي يتدخل عمنا ويورث معانا؟ ما هو
نعم
عنده فلوسه وعنده حساباته البنكيه وعنده حساباته المصرفيه، جماعه كمان جاي يشاركنا في الملاليم القليلة اللي هنورثها. ليه
والله
التشريع ده
الرد البسيط
التأسيس
على
اللي
مثل
بيدخله
هذا،
منه؟ ليه التشريع لا ينتصف لنا؟ ليه التشريع يظلمنا؟ ويجي مذيع الدويتش فيلا اللي المفروض انه محايد يعوم على
نعم
العوم، يسبح في نفس التيار والاتجاه ده، فعلا هذا النظام في المواريث والتركة نظام قامع وظالم.
هذه الشبهات التي قيلت على نظام المواريث رد عليها في الحضارة الإسلامية من عدة ردود، ألخصها للمشاهد بشكل تقريبي، لا أريد أن أتفرع إلى التفاصيل، ولكن أريد أن أسأل، هل يوجد هناك في القانون البشري المحض في أوروبا أو غير أوروبا، هل يوجد في أي تشريع سواء كان من التشريع السماوي أو القوانين الوضعية ما صياغات قانونية تعالج حالة بعينها وتهمل القاعدة العامة هذه التي تشتكي من أن عمها لديه حسابات بنكية ثم أنهم يعني يحتاجون إلى مورثين أو أموال مورثين لماذا لم تتذكر أنها مجرد حالة؟ مجرد حالة لو اعترضت، بمعنى أن الشريعة لو لم تكن تورث العم وكان العم في ظروف أقل منهم، كيف سيكون، ليس لن يشتكي العم بنفس
أنا
الطريقة أو
أحييك
بنفس
على هذه
المبادئ؟
الفكرة. هم فعلا بقى الخطاب
نعم
الجاري في الميديا قائم على
نعم
سيطنة الرجل طول الوقت، يعني الرجل
بالضبط
دايما هو اللي بيتدخل بالقرار، ولازم يكون القرار كالسيف الذي تحتز معه الرقاب، عمر ما
هذا
يكون
غير
الرجل
صحيح.
مظلوم. أنا لسه قايل في الحلقة من عشر
نعم
دقايق قبل مداخلة حضرتك، ياما آباء بعد الطلاق مش قادرين يشوفوا أولادهم، المرأة أصبحت
بالضبط
بتتلاعب بهذه العلاقة الأبوية وتحرم الأب أن يرى ابنه، لأنه التشريعات ومنظومة الميديا شغالة على أن المرأة مظلومة دائما والرجل ظالم دائما.
هذه الادعاءات ينبضها الشرع كما تنبضها حقيقة الواقع. عندنا في الشريعة الإسلامية المرأة لها ذمة مالية مستقلة، أليس كذلك؟
نعم
أموالها لا يستطيع الرجل أن يمد يده إليها بغير استئذان، لا يستطيع أن يجبرها على شيء. لديها كافة الحقوق في الطلاق للضرر، لديها كافة الضمانات في وجوب النفقة على الرجل، فمن الذي يشتكي من من؟ بالإضافة أن القوانين التي تفرعت الآن وأجدها مؤامرة متكاملة الأركان عندما تسربت إلى التشريعات العربية، عندما تحدثت عن مسألة توزيع الأموال أو المسؤولية المادية، يريدون أن ينزعوا عن الرجل مسؤوليات وليست مميزات. يا سيدي الفاضل، من المكلف بالنفقة؟ الرجل أم
ما
المرأة؟
هي دي يا دكتور بقى النقطة الأساسية، يعني هو عاوز
بالضبط
يضرب لك كل الأسس التشريعية التي خرج بها منطوق القرآن والسنة إلا أساسا تشريعيا واحدا، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لينفق
بالضبط
ذو سعة من سعته. يعني التشريعات الخاصة إن الرجل هو اللي ينفق، لو قلت لها طب ما تخلي الست بقى تشيل الليلة وتنفق، لا يحط فرامل هنا، ده الشريعة بتقول كأن الشريعة لا تستدعى إلا حيثما يريدون.
ولو انهم ارادوا الباقه التي يظنون ان الرجل يتمتع بها فليأخذوها كامله، بمعنى اذا ارادت ان تتولى هذه الامور او تحصل على هذه الميزات المدعاه للرجل فلتأخذ مسؤولياته ايضا. الامر ليس مساله تحصد مكاسب دون النظر الى المسؤوليات، اليس كذلك؟ هذا اقل منطق حتى بعيدا عن كلام التشريع. بالاضافه ان هو من يعني من يحتج علينا بان المراه ترث النص، هذه في حالة واحدة فقط، بينما عدة حالات قد تصل إلى 10 ترث المرأة فيها أكثر من رجل. هذا بخلاف أن الإسلام، شريعة الإسلام لم توكل للمرأة يعني استقلالية البحث عن الرزق أو المال كما فعلت مع الرجل. بمعنى أكثر بساطة أن المرأة دائما معيلة، إن لم يكن في كفالة زوجها ففي كفالة أبيها أو أخيها، وهذا هي قمة التكريم. ناهيك عن اننا من 1400 سنه عرفنا حقوق المراه كامله كذمه مستقله في الوقت الذي كانت فيه اوروبا وباقي اركان العالم يتعاملون معها على انها كائن زائد لا يسمح له حتى بمجرد خروج المنزل.
نعم
اليس كذلك؟
بلى، بارك الله فيك دكتور، يعني كنا نريد ان نسمع اكثر في هذا الخصوص، لكن ان
باذن
شاء
الله
الله
تعالى
تسنح الظروف ونستقبل مزيدا من المداخلات ونفيد من علمكم وتحليلاتكم
بارك الله
الرصينة،
فيك.
جزاك الله خيرا.
شكرا جزيلا.
كل التحية والتقدير للأستاذ الدكتور محمد جاد الزغبي على هذه المداخلة الكاشفة، إنه الناس دول يعني بيستخدموا أو يتلاعبون بالتشريعات زي مكعبات البازل. لما يكون في طفل بيرتب مكعبات البازل هياخد المكعب الأحمر والمكعب الأزرق يحطهم في الحتة اللي هو عاوزها. هل المجتمعات البشرية أو الإنسانية تجري أو تبنى بمنطق مكعبات البازل؟ حتة النفقة عجبانة، إن الراجل يشيل الليلة ويدفع دي عجبانة حلو، لكن حتة بقى الميراث والتركة انسى ده، تعالى بالكوريكتور وامسح. أولا إحنا بنوضح للمرة المليون حكاية إنه المرأة ترث على النصف من الرجل ده في 4 حالات فقط، 4 حالات فقط، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين في أولادكم، حط خط تحتيه. فعملية أن المرأة ترث على النصف من الرجل ده مداره أساسه محوره أربع حالات فقط قدام 30 حالة. ما أنت مش مذاكر مواريث، أنت بتتكلم وأنت تدس أنفك فيما لا تعرف، أنت مش مذاكر مواريث ولا تركة. والاستوديو استوديو دويتش فيلا لو في حد بيفهم تركة كان قال لهم كفى هراء، في 30 حالة في الميراث ترث فيها الرجل المرأة ولا يرث الرجل، وترث فيها المرأة كالرجل، وترث فيها المرأة أكثر من الرجل، يعني الرجل بيرث على النصف من المرأة. 30 حالة، 30 حالة مش 3 حالات، 30 حالة. يبقى فكرة للذكر مثل حظ الأنثيين ده في 4 حالات ومحددة ولها أسبابها. وينظر هنا كما يقول علماء التركات والمواريث، ينظر هنا إلى درجة القرابة لا إلى فكرة الذكور والأنوث، إلى درجة القرابة. يعمل هنا اعتبار للطرف الذي سينفق، يعني الرجل سينفق، المرأة ليست مطالبة بنفقة. يبقى أنت عندك هنا مسألة أنه المبدأ الأساسي أن الذكر مطالب بإعالة الأنثى، فأنت عندك ليست القضية مدارها على ذكورة وأنوثة وإنما على درجة القرابة. ثم ينظر إلى الجيل المستقبلي ويبقى له الأولوية على حساب الجيل الماضي، لأن الجيل المستقبلي لسه هيفتح بيت فمحتاج مؤن، محتاج فلوس عشان يقدر يفتح البيت، فبتعطى الأولوية للجيل المستقبلي على حساب الجيل الماضي. ففي مجموعة اعتبارات وضعها المشرع، لكن ما تخرجش للناس وتقول لهم بجهل فاضح الشريعة الإسلامية جعلت ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل. غلط، ده في 4 حالات فقط، في 30 حالة ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل، وترث فيها المرأة كالرجل، ويرث فيها الرجل على النصف من المرأة. هنشوف الكلام ده ونكمل حول هذه القضية. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.